ربنا وبالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وخير خلق الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، آمين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم، مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني الإيمان، علمني الإسلام، علمني الإحسان، علمني الطاعة، علمني القرب من الله عز وجل، علمنا خير الدنيا وخير الآخرة، علمنا كيف نعمر الأرض وكيف نحيا فيها لله وبالله، وكيف نقيم فيها شرع الله ودين الله. هو والدنا صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا نواصل لقاءنا مع نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، ونقول علمنا يا رسول الله، ونتيه فخرا ونشرف وترتفع هاماتنا، بل نسامق السماء بأننا تلامذة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شربة هنيئة مريئة بيده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة الأحبة، في لقائنا الماضي تحدثنا عن الإيمان، تحدثنا علمني ما الإيمان يا رسول الله. فاصل. أيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة الأحبة، نقول علمنا يا رسول الله ما الإيمان، قلناها في اللقاء الماضي، ونواصل في هذا اللقاء حديثا مطولا عن الإيمان. وعنوان لقائنا في هذه المرة: المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. حين أقول المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تقف وقفة انتباه، وقفة جادة. هذه الوقفة: النبي عليه الصلاة والسلام يراك بعينه ويصفك بلسانه. يراك بعينه ليس الآن، هو في قبره عليه الصلاة والسلام لا يرى الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن لما وصفنا عليه الصلاة والسلام كأنه يرانا بعينه، فيقول المؤمن كذا وكذا وكذا، كما سنستمع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. فأقول لك إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن هو الميزان الدقيق الذي نزن به أنفسنا. ما هو لابد من ميزان نزن به أنفسنا، هل نحن مؤمنون حقا وصدقا؟ هل نحن صادقون في دعوى الإيمان؟ أم أنها مجرد كلمات وشقشقات لسان؟ ينبغي أن ننتبه، هل أنت مؤمن؟ وما هي درجة إيمانك؟ وما هي قوة إيمانك؟ وما هي علامات إيمانك وما هي دلائل إيمانك؟ نريد ميزانا دقيقا، إنه ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا لنزن أنفسنا بهذا الميزان النبوي المبارك، حينئذ يعرف كل واحد منا قوة إيمانه أو صدق إيمانه. المؤمن هو من يقدم لدينه، المؤمن هو من يعمل لإسلامه، المؤمن هو من يبذل، هو من يجاهد، هو من يتحرك في هذه الأرض في جنباتها كلها ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويطبق على نفسه. ألم ندعو في أول لقائنا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني إيه زيننا بزينة الإيمان؟ زينة الإيمان إما زينة قلبية وإما زينة بدنية، والزينة القلبية أقوى، والزينة القلبية أعظم، والزينة القلبية أجل. زينة الإيمان في القلب أن يكون الإيمان راسخا رسوخ الجبال، تميد الجبال وتزول الأرض وما عليها، ولا يزول إيمانك ولا يضطرب. زينة الإيمان أن يكون عندك يقين تام، أن يكون عندك ثقة مطلقة في هذا الدين. زينة الإيمان هو التوكل على الله عز وجل، والإنابة والإخبات وصدق اللجأ والاستعانة، هو الحب والخوف والخشية والرجاء، أن يتحقق قلبك بكل المعاني القلبية التي سنعيش مع بعضها إن شاء الله عز وجل في لقاءاتنا القادمة. لكن أرجع وأقول إن زينة القلب، اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذا دعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم زيننا بزينة الإيمان. الزينة القلبية عرفنا، الزينة الظاهرة هي ماذا؟ هي الطاعات التي تتحلى بها، هي ما يراه الناس منك. فالصلاة زينتك الظاهرة، الصلاة نور، والذكر، الذكر ذكر اللسان زينتك الظاهرة، قراءة القرآن زينتك الظاهرة، خلقك الحسن زينتك الإيمانية الظاهرة، معاملتك مع الناس بما يرضي الله عز وجل وبإنصاف زينتك الإيمانية الظاهرة، برك بوالديك وطاعتك لهما وإحسانك إليهما زينتك الإيمانية الظاهرة، حبك لزوجتك ورفقك بها وحرصك عليها زينتك الإيمانية الظاهرة، تربيتك لأولادك على هدي نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم وعلى استمساكهم بالإسلام والعمل له زينتك الإيمانية الظاهرة، إتقانك لعملك زينتك الإيمانية الظاهرة، قضاؤك لحوائج الناس زينتك الإيمانية الظاهرة، قلمك الذي تكتب به المقالات النافعة والكتب التي تقدم الخير للمسلمين أو تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام أو تذب وتدفع عنه الشبهات المثارة من حوله زينتك الإيمانية الظاهرة، أنت كطالب في المدرسة تذاكر وتجتهد وتحصل على أعلى الدرجات وتتفوق زينتك الإيمانية الظاهرة. يعني ستشمل الزينة الإيمانية الظاهرة كل حياتك، اللي هي إيه بقى؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوف لما تقول ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محياك لله، أنت راضي عن محياك؟ أنت راضي عن حياتك وتوظف أوقاتك بما يرضي الله عز وجل؟ نسأل الله أن يرضى عنا وأن يجعلنا له. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله،
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة المغرب.
يا رحيما
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله.
رسول الله، رسول الله.
أهلا بكم أيها الإخوة مع المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن وصف النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الدقيق الذي نزن به هذه الكلمة المؤمن. إنها كلمة رفيعة القدر، جليلة عظيمة. إنها كلمة لا يستحقها ولا يوصف بها إلا الرجال الأسوياء. إنه لا يستحق الوصف بهذه الكلمة إلا من عمل لله ورضي به ورضي الله عز وجل عنه، ونسأل الله أن نكون كذلك. ولنبدأ من حجة الوداع. حجة الوداع هي البيان الختامي الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأسرها. ما هي حجة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام حجة ومات بعدها بحوالي 80 ليلة. فالبيان الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة عرفات، وفي خطبته في أيام منى، وفي غير ذلك من المواضع أثناء الحجة، إذا جمعناها كانت البيان العام لأهم أمور الإسلام، أو البيان الختامي، أو القواعد الرئيسة والأركان التي سيسير عليها المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ من حجة الوداع لأنها آخر ما وصى بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع كما يروي الصحابي الجليل فضالة ابن عبيد، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ إنه يقول لمئة ألف أو يزيدون، وهم الذين سيحملون من بعده أمانة التبليغ، بلغوا عني، وهم الذين سينشرون الرسالة، وهم الذين سيعرفون الناس الإسلام والإيمان والإحسان، ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أدي أول وصف. صلي على النبي كده معايا واهدى، لأن المؤمن ما هيش كلمة، المؤمن عمل، وعمل كبير، وعمل ضخم، وعمل عظيم، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى تحمل المسؤولية، ويحتاج إلى رجولة، كما قال هذا التابعي الذي لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستأثرون به دوننا؟ لا والله، لنزاحمنهم عليه، لنقومن الليل ونصومن النهار ونعملن كذا وكذا، حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. فهل أنت رجل؟ هل أنت رجل تستحق وصف المؤمن؟ أم أنك تريد أن تتحلى وتتمنى وفقط؟ لا ينفع عندنا مجرد التمني، بل لا بد من العمل، والعمل الجاد. ألا أخبركم بالمؤمن؟ أخبرنا يا رسول الله، بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله، أخبرنا حتى نتحقق. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يبقى المؤمن جاي من الأمان، يبقى أنا أمن للناس، يبقى أنا أمان للناس. يبقى منين ما يكون المؤمن في مكان فيه خوف الناس لا يخافون، فيه فزع الناس لا يفزعون، فيه ضيق الناس لا ينزل بهم الضيق. لماذا؟ معنى مؤمن، والمؤمن أمن وسكينة، هدوء وطمأنينة، سلام ورخاء، يعم الناس جميعا، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. أما المال فلا ربا ولا غش ولا تدليس ولا خيانة ولا احتكار، وأي نوع من أنواع البيوعات الفاسدة أو التجارات المحرمة، كما قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى مطلوب أن يكون المؤمن أمنا للناس على أموالهم. من غشنا فليس منا. وسيأتينا لقاء كامل عن هذه السلبيات التي تناقض الإيمان أو تخدش كمال الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن أكل الحلال واجب. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات، هذا نداء للرسل. وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، أي على دمائهم على أعراضهم، فلا يكون المؤمن سفاكا للدماء، ولا يكون المؤمن مسيئا إلى الأعراض، ولا يكون المؤمن معتديا على الحرمات. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا هو المؤمن. ثم يقول والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما اللسان فالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والطعن في الأعراض واللعن والتفحش والفحش. وأما اليد فكتابة الأشياء الفاسدة أو الضرب أو سفك الدم أو ما شابه ذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الناس يقصرون الجهاد على حمل السلاح، نعم هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد في مواجهة أعداء الإسلام الذين ينتهكون حرمات المسلمين هو ذروة سنام الإسلام، لكن ليس الجهاد والجهاد بالسلاح فحسب. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مثلا في ناس كتير يقول لك افتحوا لنا الحدود حتى نحرر الأقصى. يا ليت. إنما أقول لك جاهد نفسك على صلاة الفجر يا حبيبي أولا، جاهد نفسك على الالتزام بآداب الإسلام أولا، جاهد نفسك على القيام بأمور الطاعة أولا. ده احنا لما ندخل أي مسجد بنلاقي فيه أعداد محدودة في بيئة فيها مثلا 25,000 نفس، تلاقي 100 واحد في المسجد. أين بقية الرجال؟ لم يجاهد نفسه في طاعة الله، جاهد نومه وجاهد سريره وجاهد فراشه ليقف بين يدي ربه. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المال الحرام حين يعرض عليك جاهد نفسك في طاعة الله وقل أما الحرام فالممات دونه، أموت ولا أكل الحرام، أصبر على شدة الجوع ولا أصبر على حر النار. درهم حرام يصيبني أنا وأولادي بعفونة في الدم، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار أولى بهم. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. يعني لما نسمع عن أحداث الهجرة المباركة يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، لقد فاز المهاجرون، ونسمع عن ثواب المهاجرين. طيب يا حبيبي انت عندك ثواب المهاجرين اهو. المهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. بعد فتح مكة خلاص ما عادش فيه هجرة للمدينة، لأن مكة دار إسلام والمدينة دار إسلام. ما زالت الهجرة موجودة في البلاد التي يضطهد فيها المسلمون، أو الذي يكون في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه وجبت عليه الهجرة إلى بلد يأمن فيه على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله، لكن انت في امان. يبقى هجرتك ان تهجر الخطايا والذنوب، ان تهجر المعاصي، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عباده في الهرج كهجره الي. يعني عباده في الهرج؟ الهرج يعني شيوع القتل، او الهرج يعني شيوع الفساد، والناس كلها بتقول من لم يتذئب اكلته الذئاب، والناس كلها كل واحد بيبص للتاني في المعصيه. يبقى افتتنوا واصابهم الهرج. انا التزم بديني واهجر الخطيئه واهجر المعصيه، حينئذ أكون مهاجرا إلى الله عز وجل. أنا أعطيك مثلا لحكاية والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وده كله بيتعلق بالمؤمن، لأن المؤمن هو اللي الناس هيأمنوا على أنفسهم وأموالهم، وهو اللي الناس هيسلموا من لسانه وإيده، والمؤمن هو اللي هيجاهد نفسه في طاعة الله، والمؤمن هو اللي هيهجر الخطايا والذنوب. فالتلاتة دول مترتبين على الإيمان. يبقى الإسلام والجهاد والهجرة مترتبين على إيه؟ على قوة الإيمان. فمن ضعف إيمانه لن يقوم بهذه الثلاثة على الوجه الذي ينبغي. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. ركز معايا، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام، المهم يبقى معايا فلوس، المهم بطني تتملي ورصيدي يتضخم وجيبي عمرانة، منين ما تسألنيش. واحد من بعض أصحابنا بتكلم معاه في الحديث ده الأسبوع ده وبتناقش معاه، فإذا به وأنا أكلمه يقول لي إن كثيرا من الناس يستسهلون الحرام لكثرة الأموال الآتية من ورائه. وضربنا مثلا بملابس المتبرجات، محلات ملابس المتبرجات ومحلات ملابس المحجبات، ترى ملابس المتبرجات عليها إقبال، ملابس المحجبات برضو عليها إقبال من فضل الله، لكن إقبال عن إقبال يفرق. مثلا الولاد الصغيرين والشباب والثياب اللي شكلها كذا واللي نوعها كذا وحاجات كده بتخالف آداب الإسلام وتخالف تعاليم الإسلام. فبيقول له طب انت ليه اخي الفاضل ده اللي بناقشه بيقول لي الرجل صاحب المحل انت ليه فاتح لهذه الملابس التي لا ترضي الله عز وجل؟ قال له الناس عايزه كده. قال له طب بس افتح في الملابس التي ترضي الله عز وجل وكل لقمه بالحلال وما تساعدش على انتشار الحرام ولا على انتشار الميوعه في شباب المسلمين. قال له مش هاكل، انت عارف انا هبيع قد ايه لما افتح محلات اللي الناس عايزاها على هوى الناس، ولما اجي اعمل اللي بتقول لي عليه هاكل قد ايه؟ وفرط. يبقى بقول له المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا لمجاهد نفسه، ولو جاهد نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين انت بتطلب الرزق بمعصية الله؟ إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. يبقى أول وصف من أوصاف المؤمن علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف من أهم أوصاف المؤمن ينبغي أن تظهر في زماننا، وهو المؤمن بين الحسنة والسيئة، وهو موضوع أعددته ليكون لقاء مستقلا إن شاء الله، لكني أخذ الآن قواعد عامة في وصف المؤمن كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال له إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال ما الإيمان يا رسول الله؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فقال الرجل يا رسول الله فما الإثم؟ الإثم ما يغضب الله عز وجل، الذنوب لا شيء لا تستوجب العقوبة، فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه، إذا حاك في نفسك شيء فدعه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل سيئة فكرهها حين يعمل وعمل حسنة فسر بها فهو مؤمن. صلي على رسول الله. المؤمن بين الحسنة والسيئة، أنت لما بتعمل الحسنة بتبقى فرحان، الله، صليت بتبقى فرحان، أخرجت صدقة فرحان، أتقنت عملك فرحان، بررت والديك فرحان، وصلت رحمك فرحان، إذا كنت تفرح بالحسنة حين تقوم بها فأنت مؤمن. أما الجانب الآخر، هل تسوءك السيئة؟ يعني وانت بتخطط للسيئة بتبقى متضايق من جواك، ولا انت بتخطط وكلك شوق لساعة الصفر في ارتكاب السيئة؟ طيب لما بتعمل السيئة أو بتمارسها ساعة ممارسة السيئة شعورك ايه من جواك؟ نفسك طايقة جسمك وجسمك شايل نفسك، ولا في معركة؟ في حاجة بتحوك في نفسك جوه كده، ولا انت فرحان ومطمئن وبتتلذذ بالمعصية؟ طب بعد ما خلصت المعصية بتتلفت شمال ويمين خايف اللعنة والغضب من الجبار العزيز المتكبر ان هي تنزل عليك لما عصيته؟ بتبقى قاعد تفكر بعد ما عملت المعصية بساعة أو ساعتين أنا إزاي عملت كده؟ لما فعلت ذلك؟ هل الله رآني على المعصية لعلي لا أستطيع التوبة؟ يبقى إذا كان عندك هذا الشعور وأنت تفعل السيئة أنك يعني لا تطيق نفسك، وإذا فعلتها تلوم نفسك وتقرع نفسك وتزجر نفسك وتحاول أن تتوب فأنت مؤمن. أما اللي بيعمل المعصية وهو بيضحك، يضحك ملء فيه ولا يدري ما الله فاعل به، يضحك ملء فيه ولا يدري الجريمة التي ارتكبها، بل يذهب إلى الناس ويحدثهم زملائه يقول له اقعد ساكت امبارح كانت حتة سهرة، أو يمشي يقول له اقعد ساكت عدت عليا البنت الفلانية وكانت لابسة كذا، ويحكي المنكرات وهو يفتخر. هذا يشك في إيمانه. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. الذين لا يستاءون من سيئاتهم ولا يحزنون على ذنوبهم ولا يخافون من موبقاتهم، هؤلاء إيمانهم ناقص، وينبغي أن يبحثوا عن إيمانهم أين ذهب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن الناس اللي ما بتستاءش من المعصية بتاعتها لن يعافيهم الله. انت ركز معايا في الحتة دي الله يخليك، لأن مهمة وحنكملها إن شاء الله في اللقاء اللي أعددناه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ معافى من العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. معافى من الذنوب، يعني في فرصة أن يتوب، في فرصة أن حاله ينصلح، في فرصة أن ربنا يقبل منه. إلا المجاهرين، دول الفرصة ضعيفة، الأمل ضعيف. إزاي يعني؟ طب إيه المجاهرة؟ وإن من المجاهرة أو من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل يبيت يستره ربه ثم يصبح يفضح نفسه، يكشف ستر الله، عمل معصية بالليل أو بالنهار بعيد عن الناس، ويصبح يقعد يتكلم بالتليفون ويروح لأصحابه أنا عملت وسويت وخليت. يا رجل بدل ما تتوب إلى الله عز وجل اللي ستر عليك، والله عز وجل يحب الستر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الميزان الدقيق، هو السرور بالحسنة والاستياء عند فعل سيئة. طبعا الاستياء يدعوك لأنك أنت إيه؟ تتوب وترجع إلى الله عز وجل، وإلا فران. إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، في القلب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. يعني اللي يعمل الذنب يرجع بسرعة يستغفر الله عز وجل، صقل قلبه بقى نضيف خلاص، يرجع مراية مجلوة بيضة تاني خالص. طيب فإن عاد، فإن عاد ترجع النكتة السوداء، فإن زاد، فإن زاد على الران على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة الأحبة، المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ثم ماذا يا رسول الله؟ المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حماد لله في السراء والضراء. الحمد لله. شوف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته نعمة فرح بها واستبشر وقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. المؤمن من أوصافه حماد على السراء والضراء. إن في السراء الواحد يحمد ده شيء عادي ممكن، إنما في الضراء لا يحمد إلا المؤمن، وهذا لا يكون إلا للمؤمن يا جماعة. يبقى السراء ممكن واحد يحمد فيها، المسألة ماشية كويسة معاه وقعد يقول الحمد لله، لكن إذا أصابتك الضراء هي دي المحك، لا يكون الحمد على لسان إلا على لسان المؤمن عند الضراء. يعني كيف ذلك؟ اسمع القصة ده. السراء حالة الرخاء، حالة البحبحة يعني، الضراء حالة الضنك والشدة والضيق. انظر لهذه القصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف المؤمن بأن من صفاته أنه حماد لله على كل حال حتى في ساعة موته. يعني المؤمن هو بيموت قاعد يقول الحمد لله الحمد لله الله، ده روحه بتطلع. وللموت سكرات، في أشد من الموت؟ ما فيش أشد من الموت، أشد حاجة الموت. والمؤمن في حال موته يحمد الله عز وجل، يحمد الله أن وفقه للطاعة، يحمد الله أن أحياه على معرفته، يحمد الله أن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحمد الله أن يموت على الإسلام ويقبض على الإيمان، رغم أنه في حالة شدة لم ينس حمد الله. القصة بتقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت إحدى بناته، احتضرت إحدى بناته فذهب ليقعد عندها، فلما رأى ابنته تحتضر وقع عليها صلى الله عليه وسلم واحتضنها إلى صدره ولم يرفع رأسه حتى ماتت. شوف حنان النبي عليه الصلاة والسلام، بنته بتجود بنفسه وبتموت، قالوا بنتك بتموت يا رسول الله، راح النبي عليه الصلاة والسلام حنان الأب راح واخدها كده على صدره ووقع عليها برأسه، نزل رأسه عليها كده حتى ماتت وذرفت عيناه الدمع، فبكت أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها أتبكين عند رسول الله يا أم أيمن؟ فقالت وما لي لا أبكي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. وبعد أن نأخذ هذا الاتصال نعرف بقية ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنته. الأخ رفاع، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله يا شيخ.
وأحبك.
بدي أستفسر عن حديث.
اتفضل.
الحديث يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان.
نعم.
فحالياً احنا عندنا في فراش رابع فرشينه بس ما حدش بينام عليه.
نعم.
فما رأيك في هذا الحديث؟
نجيبك إن شاء الله تعالى يا أخي الفاعل بإذن الله. الأخ نور اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال بعد عز حضرتك.
اتفضل اتفضل الله يكرمك.
أنا ليا أخي. السلام عليكم الأول.
وعليكم السلام.
أنا ليا أخي كان حلف على زوجته بالطلاق. كان حلف بالطلاق.
هاي.
أقسم بالحرمانية يعني على زوجاته على لو
وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التلفون.
وطي ايوه شيخ.
ايوه اتفضل.
انا ليه ابن خالي. الو.
ايوه
انا ليه ابن خالي حلف ان هو ما يشتغلش مع اخوه في محل.
انت بتقول تحلف بالطلاق ولا حرم مراته ولا
بالطلاق حرم يعني حلف بالطلاق اللي ما اشتغلتش مع اخوه في المحل. قال عليا الطلاق بالتلاتة وتحرم عليا زوجتي لو اشتغلت مع اخوه في المحل.
يا هادي
لو دخلت المحل ده تاني.
لا حول ولا قوه الا بالله.
طيب هل كده هو يجوز ان هو ينزل مع اخوه الشغل تاني او لا؟
تسمع الاجابه ان شاء الله باذن الله. طيب نعود الى حديثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ابنة قد بلغت روحها الحلقوم في ساعة الاحتضار فاحتضنها كما قلنا ووقع عليها ولم يرفع رأسه حتى ماتت وبكى فبكت أم أيمن فقالوا لها تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي يا رسول الله فقال يا أم أيمن لست أبكي إنها رحمة الدموع دي رحمة إحنا بس منهين عن الكلام باللسان يا سبعي يا جملي كان لسه بدري مات صغير الكلام الفاضي ده إنما دمعة العين هذه رحمة إنها رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل يبقى إذن المؤمن يحمد الله على السراء وعلى الضراء وقلت لكم إن هذا لا يكون إلا للمؤمن ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر شوف خير حمد ربه وشكر إن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر يبقى حمد وشكر حمد وصبر وفي الحديث المشتهر الصحيح أيضا عجبت من قضاء الله للمؤمن إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له يبقى المؤمن حماد لله في السراء وفي الضراء وعلى كل حال عبد مستسلم لقضاء ربه صابر على ما نزل به يعرف أنه ملك لله يتصرف فيه كيف يشاء وأنه مهما أوتي من عمر ومهما رزق من قوة فإنه لن يستطيع أن يوفي الله عز وجل حق نعمة واحدة يبقى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن المؤمن بخير على كل حال يحمد الله عز وجل وإن نفسه تخرج من بين جنبي أيضا من الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أنه يؤجر في كل شيء من أوصاف المؤمن أنه يؤجر في كل شيء لماذا؟ يؤجر في كل شيء يعني حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأته يعني يؤجر فيها ياخد ثواب مجرد رفع اللقمة لفم الزوجة ياخد ثواب لا بشرط النية أدي الموضوع بتاع يؤجر في كل شيء أن له نية المؤمن له نية في كل شيء هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لك نية في كل عمل في كل حركة في كل سكنة في كل قول في كل فعل جاي تلبس هدومك لك نية أنا ألبس أستر عورتي لأن الله أمر بستر العورة، أنا ألبس تجملا، أنا ألبس إظهارا لنعمة الله، أنا ألبس حتى يرتاح إخواني وهم ينظرون إلي في منظر جميل، حتى هو بيعمل العطر. ما هو المؤمن كده دايما دايما يقول هل أنا لله، هل أنا لله، هل أنا لله. إذا لبس لبس لله، إذا أكل أكل لله، إذا شرب شرب لله، إذا تعطر تعطر لله، إذا مشى وتحرك مشى وتحرك لله، إذا قام وقعد قام وقعد لله، إذا عمل عمل لله. يعني رغم أنه بيجيب فلوس وكل حاجة ودنيا، لكن ينوي بعمله أنه مؤمن ويتقي الله ويمشي حسب منهج الله عز وجل. يعني لما بتعطر بتتعطر ليه؟ علشان ريحتي جميلة. طيب كويس، عشان اخواني ما يتضايقوش مني. كويس، عشان امنع الغيبه. اصل انا لو ريحتي مش كويسه الناس هيقولوا شوف اللي ريحته مش كويسه يبقى اغتابوني، فانا لما بتعطر ما بخليش حد يغتابني، يبقى انا احسنت الى الناس. تصدق انك ممكن تنويها؟ اه والله. خد بالك من الحته دي، ما هو المؤمن يؤجر في كل شيء. ليه نيه يعني؟ انوي في كل حاجه، بالك اللي شغال نيه على طول لله هو ده مؤمن. اما بقى اللي كل فين وفين على ما ينوي، ولا بس ينوي لما يجي عند الصلاه وخلاص ان هو بيصلي لله وبعد كده اعماله مش منضبطه بشرع الله، لا، ده ايمانه في حاجه مفترض يراجع ايمانه ويبحث عن تقويه وعن علاج. التعطر، انا بتعطر ليه؟ لله. لماذا؟ الله طيب سبحانه وتعالى. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعطر ويحب العطر، فانا بحيي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ان انا اكون في وسط الناس يقبلون عليا، ان انا لما اقعد في وسط الناس وريحتي حلوه محدش هيتكلم عليا كلمه وحشه. انما لو انا ريحتي مش كويسه الناس يقولوا فلان ده ريحته مش كويسه يبقى اغتابوني، انا بتعطر عشان ما فيش حد يغتابني وياخد ذنوب. وهكذا في الامور كلها. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمه يرفعها في امراته. طيب خد عندك حديث اخر، ماذا يا رسول الله عن اوصاف المؤمن؟ ده بقى بالنسبه للاكل والشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وفي رواية المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني إيه بقى؟ يعني أمعاء المسلمين مثلا 7 متر، وأمعاء غير المسلمين 49 متر، ولا أمعاء المسلمين 10 متر، وأمعاء غير المسلمين 70 متر. ما أنت بتقول المؤمن يأكل في معا واحد و الكافر يأكل في 7 أمعاء. لا، ده تشبيه، عايز يقولك ان المؤمن مقل من الطعام. ليه؟ لان عنده حاجات تانية شغلاه. انت عايزك تسأل نفسك سؤال، احيانا تبقى انت جعان قوي وفجأة تشتغل بحاجة. يعني اسأل الجماعة اللي بيكتبهم الكتب وبيدرسهم وكده، ساعات يعدي علينا كده ان الواحد ايه ميت من الجوع فيقعد يكتب ومشغول ببحث معين، والاكل يتحط، الاكل يا عم مفيش، الاكل يا عم تعالى كل مفيش. طيب لا انا شبعان دلوقتي، ده انت كنت ميت من الجوع، اصل في حاجة شغلته. ويقعد 48 ساعة ما ياكلش، ويجي ياكل يقول لك الاكل ماليش طعم مش عايز دلوقتي، او ياكل ياخد معلقه واحده. الله، وما بياكلش ليه؟ اصل في حاجه شغلاه. المؤمن ياكل في معا واحد لانه ما هموش بطنه ولا شهوته ولا جسمه، المؤمن همه قلبه وروحه، وبالتالي اكلته قليله لانه بيفكر في الله عز وجل وبيفكر في الدين. وغير كده لما يزود الاكل بطنه هتتملي وحيتكاسل ويقعد عن الصلاة ويقعد عن العبادة ويقسو قلبه ويميل نحو الشهوات، فهو مقل من الطعام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى المؤمن يأكل في معا واحد، يعني لا يأكل بشراهة، لا يأكل بجشع، لا يأكل بطمع، لا يملأ بطنه، بل يأكل ما يقيم عليه حياته ويحفظ عليه قوته ويساعده على الطاعة، وأما بقية أحواله فإنه يصرفها لله عز وجل. الكافر بقى همه إيه؟ همه الأكل والشرب. ربنا قال عن الكفار ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، قال إيه؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بياكلوا زي الحيوانات. اصل الكافر بياكل ويشرب عشان الدنيا، ما عندوش اخره ده، وما عندوش حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى. اما المؤمن فمع الله، وبالتالي اكلته على قد ما يساعده في اقامه مهمته. الحديث ده اصله ان في واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام فضيفه، النبي عليه الصلاه والسلام ضيفه، فجابوا له حلاب شاه، حلبوا نعجه وادوا له اللبن فشرب، فجابوا حلاب شاه ثانيه فشرب، ثالثه رابعه 7 شياه يحلبوا الشاه النعجه يحلبوها وصاحبنا يشرب اللبن بتاعها، وبات الراجل بات. فلما اصبح وراى من كرم النبي عليه الصلاه والسلام اسلم، وبعد ان اسلم النبي عليه الصلاه والسلام قدم له لبنا حلاب شاه فشرب، اداله الثاني قال له لا شبعت ورويت والله ما ارتويتك اليوم. الله يا عم ده انت شارب امبارح سبعه والنهارده شربت واحده وقلت كفايه انا ما ارتويتش قبل كده، ده انا كاني اول مره اشرب وخلاص كفايه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومعنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وإياك.
كنت بس عايزة أستفسر عن النية.
نعم.
هل كل عمل أعمله يعني كل ما أجي أعمل العمل أقول نية فيه، ولا ممكن أخلي النية من أول ما أصحى من النوم أقول إن كل حاجة أعملها لله النهاردة فهي لله وتبقى نياتي في اليوم كله؟
طيب ماشي، سؤال جميل إن شاء الله نجيب عليه بإذن الله.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا. طيب يبقى المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ده مش معناها بقى واحد يجي يقيس الأمعاء يقول لك الحديث ده كذب، ده الأمعاء كلها واحد عند البشر، نقول له يا ابني ده اسمه تشبيه. ما في ناس يا أخوانا دلوقتي بتطعم في السنة بالطريقة دي، يجي عند حديث زي ده يقول لك الأمعاء واحدة في البشر كلها يبقى الحديث ده كذب، نقول له سلامة عقلك، في حاجة اسمها في اللغة العربية التشبيه والعلماء قالوا كده. ده حتى أنا معايا حتة جميلة قوي في الموضوع ده، بتقول إيه؟ بيقول المؤمن يأكل من جهة واحدة وهي الحلال، لا يأكل المؤمن إلا من الحلال، وبالتالي إيه اللي داخل بطنه؟ الحلال. أما الكافر فيأكل من سبعة اتجاهات. اسمع كده، إيه هي سبعة اتجاهات؟ يقول لك الغصب والغارة والسرقة والبيع الفاسد والربا والخيانة والحلال. يبقى الكافر بيأكل من سبعة اتجاهات، بيأكل بالغارة، يعملوا غارات زي ما هم عاملين غارات على بلد المسلمين ويأكلوا خيرات المسلمين، أدي الغارة. طيب والغصب، يغصبون أموال الناس زي ما بيغصبوا في فلسطين، والسرقة يسرقون أموال الناس، والبيع الفاسد والربا والخيانة والحلال. يبقى الكافر يأكل من سبعة اتجاهات، وأما المؤمن فلا يأكل إلا من اتجاه واحد وهو الحلال. أيها الإخوة الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وصف المؤمن بأنه متفاعل مع مجتمعه، مع مجتمعه مهما كان الناس شوك ومهما كان الناس أذى. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن بيقاوم الأذى ويصبر على هذا الأذى حتى يبلغ رسالة الله. ماشي أنا معاك في حالة ما المؤمن يخاف على دينه إنه هو حيتفتن، لا أنجو بنفسك، أقعد لوحدك ما تخلطش الناس. أما طول ما عنده طاقة وفيه نفس يواجه المنكر ويقلل منه أو يقضي عليه، أو طول ما فيه قوة إنه يدعو إلى الخير، المؤمن يدخل في المعمعة ويتحمل بعض الأذى والمشقة عشان يبلغ رسالة ربنا، ما هوش سلب ولا انعزالي. ماشي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم إذا سرتك حسناتك وسيأتك سيئتك فأنت مؤمن. المؤمن حماد لله على كل حال، المؤمن مقل من الطعام ولا ينتبه إلى الشهوة فقط، بل حظه لله عز بل حظ وقته كله لله عز وجل. المؤمن يتفاعل مع مجتمعه إلى آخر نفس منه حتى يقيم أمر الله. إن شاء الله نكمل لقاءاتنا بإذن الله تعالى مع أوصاف المؤمن فيما يستجد من لقاءات الحديث الذي تعودنا على تلاوته حتى نشيعه في إخواننا وفي أهلينا، يظهر أمامكم إن شاء الله تعالى على الشاشة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينشرون السنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، في نهاية لقائنا هذا أرجو أن تكون اتصالاتنا في موضوعنا الذي نتحدث فيه، أرجو أن يكون الاتصال في موضوعنا الذي نتكلم فيه وبشأن الحديث الذي نقرأه في نهاية كل حلقة، نفهم معناه، نتدبر ما فيه، ونقول إزاي طبقناه في حياتنا، ده هدفنا من اللقاء. أما أسئلة الفتاوى كالطلاق وغير ذلك فيلجأ إلى برنامج فتاوى الرحمة لتجيب عليه إن شاء الله عز وجل. ومعنا حديث آخر في هذه الحلقة نستمع إليه، وهو الحديث الذي تلوناه في أول اللقاء. عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مرة أخرى عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث صحيح رواه ابن حبان والطبراني والحاكم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خير التلاميذ الذين يتعلمون في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني يا رسول الله لقاء يتجدد، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا وقرة عين لنبينا وحبيبنا الأنور عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله،
رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا.
رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا.